صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولو عجز عن الشاة في كفارة الصيد فعليه إطعام 10 مساكين، فإن عجز صام 3 أيام. بعد أن تم الحديث عن بعض الموارد من محرمات الإحرام التي توجب بعض الكفارات، يذكر المصنف هنا مسألة متفرعة على تلك المسائل. هذه المسألة يربطها المصنف بكفارة الصيد. بالنسبة إلى الصيد كان فيه أقسام، فبعض الصيد كفارته بدنه، وبعضه كفارته بكرة من الإبل، وبعضه بقرة، وبعضه شاة. ثم إن الصيد الذي كفارته شاة ينقسم إلى قسمين: قسم أثبتت له الروايات بدلا عن الشاة، يعني قسم من الصيد الذي كفارته شاة الرواية الخاصة أثبتت له بدلا حال العجز عن الشاة، يعني الرواية تقول أن الصيد الفلاني فيما لو صاده المحرم فعليه شاة، فإن عجز فكذا، جعلت له بدلا. نحن نتحدث عن القسم الآخر من الصيد الذي كفارته شاة من جهة، ومن جهة أخرى لم تثبت له النصوص الخاصة بدلا، فما هو بدله؟ إذن حديثنا لا يشمل كل الكفارات، أو بعبارة أخرى لا يشمل كل محرمات الإحرام، وإنما حديثنا مقتصر على الصيد. ثم إن حديثنا ليس عن مطلق الصيد، وإنما عن الصيد الذي كفارته شاة. ثم إن حديثنا ليس عن مطلق الصيد الذي كفارته شاة، وإنما الصيد الذي كفارته شاة ولم تثبت له النصوص الخاصة بدلا عن تلك الشاة. فنتساءل: هل عندنا رواية عامة تثبت بدلا عاما؟ قال: نعم، إطعام 10 مساكين فإن عجز صام 3 أيام. هذا بدل لأي مورد من موارد الصيد، يريد يقول الشهيد الأول، الذي كفارته شاة ولم تجعل له الروايات بدلا وعجز المكلف عن التكفير بشاة، فينتقل إلى البدل، وهو أولا إطعام 10 مساكين فإن عجز صام 3 أيام. الشهيد الثاني رحمه الله يقول تعقيبا على هذه المسألة التي يذكرها الشهيد الأول، أن الرواية التي استند إليها في هذا الحكم، يعني الرواية التي أراد الشهيد الأول استفادة بدلية إطعام 10 مساكين عن الشاة فيما لو عجز عنها المكفر، الرواية ليست مختصة بالصيد، الرواية عامة، وبالتالي لا ينبغي قصر البدلية في خصوص الصيد. لا، كل مورد ثبتت فيه الكفارة بشاة فعجز المكلف عن التكفير بشاة، هذا بدله، مو في خصوص الصيد ثم في الصيد الذي كفارته شاة ثم في الصيد الذي كفارته شاة ولم تثبت له الروايات بدلا، هذا احد الموارد يصير. اذا ما يريد الشهيد الثاني قوله ان كل مورد من محرمات الاحرام ثبتت فيه الكفارة بشاة فعجز المكلف عن التكفير بشاة بدله إطعام 10 مساكين فإن عجز صام 3 أيام. قال ولو عجز عن الشاة، الشهيد الأول قيد في كفارة الصيد واحد، مو في أي كفارة، مو في أي محرم آخر التي لا نص على بدلها، 2. أما إذا كان في نص على بدلها تصير الرواية خاصة فلا نستفيد من الرواية العامة ما دام هناك رواية خاصة. دائما في وجود العام ووجود الخاص نقول العام ظاهر والخاص نص. يعني عندنا رواية تقول مثلا أكرم العلماء، ألف لام العموم تشمل كل عالم، فاسقا عادلا، صح؟ إذن ألف لام جعلت هذا العام ظاهر في شموله إلى الفاسق. لما يجي نص خاص يقول لا تكرم فساق العلماء، ما نقدر نستفيد من ألف لام العموم في أكرم العلماء ونقول العام ظاهر في عمومه فنكرم الفاسق، لأن ظهور الخاص في خصوصه نص بخلاف ظهور العام. ظهور العام ظهور، ليش يصير مقيد؟ هو هذا السؤال، يعني لماذا نجعل الخاص مخصصا لعموم العام؟ مو العام شامل والخاص أيضا شامل، العام شامل لهذا، يعني العلماء شامل للفاسق، ولا تكرم الفساق من العلماء شامل للفاسق. إش عجب قدمنا هذا على هذا؟ لماذا جعلنا الخاص مخصصا للعام؟ الفذلة كمالته هذه، أن الخاص نص في مورده بينما العام ظاهر في المورد، والنص مقدم على الظاهر، أو إن شئت الخاص أظهر في المورد من ظهور العام، والأظهر يقدم على الظاهر. فإحنا إذا عدنا مورد في الصيد الرواية قالت كفارته شاة فإن عجز فكذا، خصوص مورد معين يقول إذا مثلا صدت قنفذا مثلا فكفارته شاة فإن عجز فأطعم 3 مساكين مثلا، ها من باب التمثيل وليس هكذا. هو تجي رواية عامة تقول أي مورد من موارد الصيد كانت كفارته شاة فعجز صم 10 أيام، ما نقدر نتمسك الرواية العامة هنا، الرواية الخاصة تقدم اللي هم 3 أيام. إذن ولو عجز عن الشاة في كفارة الصيد التي لا نص على بدلها، إذا في نص إذا صار خاص مقدم على الرواية العامة، فعليه إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد، فإن عجز عن إطعام 10 صام 3 أيام. تعقيب الشهيد الثاني، وليس في الرواية، أي رواية التي هي مستند الحكم اللي طلعنا منها هالقاعدة، تقييد بالصيد، فليش جعلتها في خصوص الصيد؟ لا، اعطي قاعدة عامة، كل مورد من كفارات الإحرام ثبتت فيه شاة عجز عنها المكفر المكلف ينتقل إلى البدل وهو إطعام 10 مساكين، إلا أن يكون لتلك الكفارة بدلا خاصا أو بدل خاص يلتزم بذلك البدل حين ذلك. فتدخل فاء تفريع، يعني لأن الرواية التي هي مستند الحكم لا تقييد فيها، فتدخل الشاة الواجبة بغيره من المحرمات، يعني أي محرم ارتكب وكانت كفارته شاة تدخل تحت عنوان هذه الرواية إذا عجز عنها المكلف، بس لازم نقيد هالكلام، مو فتدخل الشاة الواجبة بغيره من المحرم، أي محرم، المحرم الذي لم تثبت له روايته بدلا خاص أو بدلا خاص. مسألة أخرى، ويتخير بين شاة الحلق لأذى أو غيره، قلنا فيما مضى من كان به أذى من رأسه يجوز له أن يحلق، فإذا حلق لوجود الأذى أو حلق لا لوجود الأذى. تعبير الشهيد الثاني إذا تذكروا لوجود القمل، القمل مو أذى في الرأس، الرأس صار محل للأذى، حلق على كل حال. إذن هذه حلاقة ليست لوجود الأذى. على كل حال عليه شرط، حلق لأذى أو حلق لغير أذى. ما يصنع؟ يتخير بين شاة وبين إطعام 10 نشاة، ويتخير بين شاة الحلق لأذن أو غير أذن، يعني من حلق رأسه لأذن أو لغيره يتخير بين الشاة وبين إطعام 10 مساكين. هنا تخير ابتدائي، إذن مو مثل المسألة الماضية فإن عاجز عن الشاة، لا هو ابتداء من حلق لأذن أو لغيره مخير بين الشاة وبين إطعام 10 مساكين لكل واحد مد، كل واحد من المساكين مد مثل ما مر، أو صيام 3 أيام. لا مخير. أما غيرها، غير الشاة، شاة الحلق، فلا ينتقل إليهما، أي إلى إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام كما مضى، إلا مع العجز عنها. فهنا قلنا لو عجز عن الشاة فعليه إطعام، فإن عجز صام 3 أيام. بالنسبة إلى شاة الحلق لا، هو ابتداء مخير بين الشاة وإطعام 10 وصيام 3. أما غيرها فلا ينتقل إليهما، أي إلى إطعام 10 أو صيام 3، إلا مع العجز عنها. إلا عندنا مورد، إلا في شاة وطئ الأمة، فيتخير بينها وبين الصيام كما مر مروين 356، ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا فعليه لدنه أو بقرة أو شاة، فإن عجز عن البدنة والبقرة قال فشاة أو صيام 3 أيام. إذن الذي وطأ أمته عند تخير ابتدائي، طبعا بعد عجزه عن البدنة أو البقرة، إذا عجز عن البدنة أو البقرة صار مخيرا ابتداء بين الشاة وصيام 3 أيام. لا. وفي شعر سقط من لحيته، من جملة الموارد المحرمة تساقط الشعر، بعض الفقهاء ثبت له كفارة، قال أن عليه كفارة فوق أنه محرم، البعض قال ليس محرما وليس عليه كفارة على نحو اللزوم. على كل حال لو ثبتنا له كفارة فيما لو سقط شيء من شعر لحيته أو رأسه، قل أو كثر لا فرق، بالمس يعني سوى هكذا طلعت في إيده كم شعرة، معلش. وفي شعر سقط من لحيته أو رأسه، قل أم كثر لا فرق، سقط بمسه كف من طعام. قال ولو كان في الوضوء واجبا أو مندوبا لا فرق، فلا شيء. لاحظت شلون؟ يعني إذا كان مس عبثي هالشكل عليه كف من طعام، أما إذا في وضوء سواء كان هذا الوضوء واجبا لصلاة فريضة مثلا أو لا مستحب يريد الكون على طهارة فلا شيء. وألحق به، أي بالوضوء الواجب أو المندوب، المصنف في الدروس ألحق به الغسل، وهو خارج عن مورد النص. النص الوضوء، الشهيد الأول إجا ألحق به الغسل، يقول لي علي أساس إلحاق الغسل، التزام بمورد النص، مورد النص وضوء. خب نعديها إلى مطلق الواجب، قال والتعليل بأنه فعل واجب فلا يتعقبه فدية، وبالتالي نقول وعليكم السلام عليكم. إحنا نلتزم بتعدية الموضوع، نلتزم بتعدية الموضوع من الوضوء الواجب والمستحب، إذا توضأ مستحبا أو واجبا فسقط شيء من شعر رأسه أو لحيته فلا كفارة عليه، نعديها إلى ماذا؟ إلى الغسل، ليش؟ لأن الغسل فعل واجب فلا يتعقبه فدية. الشرع اللي أمرها أن يغتسل يقول لي إذا اغتسل وسقط منك شعرة كفر عنها. إذا التزمت بهذا التعليل والتعليل بأنه فعل واجب فلا يتعقبه فدية، هذا التعليل يوجب إلحاق التيمم وإزالة النجاسة بهما. التيمم مو فعل واجب، إزالة النجاسة الخبثية مو فعل واجب، فألحقهما بهما أي بالوضوء والغسل. فليش انت اقتصرت الإلحاق على الغسل ولا يقول به، يعني لا يقول الشهيد الأول بالإلحاق؟ بعض الشراح قالوا هذا شوية في مغالطة كلام الشهيد الثاني، لأن شنو مراده ولا يقول به؟ مراد أن الشهيد الأول فرح بعدم الإلحاق؟ لا، ما فرح الشهيد الأول بعدم الإلحاق، ما قال ألحق الغسل وسكت عن التيمم وإزالة النجاسة. فإن كان مقصودك بأنه لا يقول به يعني أنه صرح بعدم القول، لا ما صرح. وإن كان مقصودك أنه سكت ما ألحقهما، سكوته لا يعني عدم الإلحاق، فلا تستطيع الاحتجاج عليه بهذا. على كل حال، وتتكرر الكفارات بتكرر الصيد عمدا أو سهوا. الصيد إذا تكرر الكفارة، أما السهو فموضع وفاق لا خلاف فيه بين الفقهاء أن من صاد عمدا ثم صاد سهوا فعليه الكفارة، وين موضع الخلاف؟ وأما تكرره عمدا، صاد عمدا ثم مرة أخرى تعمد الصيد، ليش نوجب عليه الكفارة من جديد؟ فوجهه صدق اسمه، صاد لو مو صاد هذا بعد الموجب له، فوجد السبب فيتأسى تبعا المسبب. إن قلت قوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه، قال والانتقام منه غير منافي الله، ما ينافي الكفارة، هم على كفارة هم ينتقم الله منه عمدا سهوا. طب لا كلام أنه تجب عليه الكفارة، كلام في العمد. العمد لبعض أن يتشبث بالآية ويقول الآية تقول ومن عاد فينتقم الله منه، هذا معنى عدم ثبوت الكفارة بالنسبة إليه لأنه مدخر إلى عقاب في الآخرة. قال لا، غير مناسب لإمكان الجمع بينهما. يقول الشهيد الثاني والأقوى عدمه، لا، إذا كان الصيد عمدا مرة أخرى فلا شيء عليه. واختاره المصنف في الشرح، شرح الإرشاد، قال في شرح الإرشاد نقلا عن الشيخ في النهاية والصدوق وابن البراج القول بعدم التكرار عمدا، واستدل بالآية ومن عادة ينتقم الله منه، ورواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال فإن أصابه ثانيا خطأ فعليه الكفارة، وإن أصابه ثانيا فهو ممن ينتقم الله منه ولم يكن عليه كفارة. وكذا صحيح الحلبي، نعم، للنص عليه صريحا في صحيحة ابن أبي عمير مفسرا به الآية، وإن كان القول بالتكرار أحوال. وموضع الخلاف العمد بعد العمد، يعني فيما لو صاد عمدا ثم صاد مرة أخرى عمدا، هذا اللي فيه قولان، قول بالتكرار وقول بعدمه. أما بعد الخطأ يعني صاد خطأ ثم تعمد، أو بالعكس عمدا ثم خطأ، فيتكرر قطعا طبعا، ويعتبر كونه في إحرام واحد حتى نقول محل نظر. أما في إحرامين بلا كلام يتكرر، أو في التمتع مطلقا، لأن إحرام التمتع سواء كان إحرام العمرة أو إحرام الحج يعتبر إحرام واحد. أما لو تعدد في غيره حتى لو عمد فعمد تكررت بلا شبهة. الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.